إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فاحشة الزنا من الكبائر، وقد جاء ترتيبها من حيث عظم الذنب بعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما في قول الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل الله تبارك وتعالى القتل بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، والزنا بعد القتل. وقد جاء هذا كذلك موضحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولده مخافة أن يطعم معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذه الآية، هذا الحديث مطابق لمعنى الآية، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر نوعا من أنواع القتل هو أشدها، وهو قتل الإبن مخافة أن يطعم، وذكر نوعا من أنواع الزنا هو من أشدها، وهو الزنا بحليلة الجار. الشاهد من هذا أن ترتيب جريمة الزنا هو بعد قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق، وترتيب القتل بالنسبة للذنوب هو بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، كما سلف في الخطبة الماضية، كالنهي عن الزنا كثيرا في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذه الآية جاءت بالنهي عن قربان الزنا وليس مقارفته فقط، ومن أجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى أمور كثيرة هي من الذرائع التي يمكن أن توصل إلى هذه الفاحشة. جاءت الشريعة لتحريم كثير من الذرائع التي يمكن أن توصل إلى الزنا، منها النظر إلى الأجنبي، فالنظر في ذاته ليس هو الفاحشة، ولكن لما كان يؤدي إلى الفاحشة فقد حرمه الله تبارك وتعالى، والخلوة بالأجنبي، وسفر المرأة بدون محرم، وإظهار العورات، كل هذا إنما جاء لصيانة المؤمن أن يقع في هذه الجريمة عملا بقول الله: ولا تقربوا الزنا، لا تقترب منه. فالأمور التي تقرب إلى الزنا جاء تحريمها بنص الكتاب وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك مثلا بنص الكتاب قول الله تبارك وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية، ممن أباح الله تبارك وتعالى للمرأة أن تظهر زينتها عندهم. هذا كله إنما هو سد ذرائع، هذا سد الذرائع. في السنة جاء قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والدخول على النساء، التحذير من الدخول على النساء. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قريب الزوج يعني، أخوه أو نحو ذلك. قال: الحمو الموت. وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. كل هذا إنما جاء لصيانة هذا الأمر، صيانة المؤمن من هذا الأمر، وألا يقترب من الزنا عملا بقول الله ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لما كان أمر الزنا على هذا النحو فإن الله تبارك وتعالى فرض له عقوبة، عقوبة في الدنيا وعقوبات في الآخرة. فأما العقوبة في الدنيا فقد فرضت، تحريم الزنا فرض في مكة، هذا من أول التشريع، فإن النبي قد جاء بالأمر بالعفاف مع أمره بتوحيد الله تبارك وتعالى. يعني جاء القرآن المكي التشريع المكي يأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وكذلك بالعفاف، علما أن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان يضج ويعج بأنواع من الموبقات ومنها الزنا على صور فاضحة جدا، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب، أربعة أشكال يعني تنكح المرأة، منها النكاح الذي تعرفونه اليوم أن يخطب الرجل يعني مولية المرأة ويتزوج خطبة بشهود وكذا وجاء الإسلام بإقرارها، ومنها نساء ثواني يعرفن يعلقن الرايات ويأتيهن من يشاء، فإذا ولدت جاء القافة وألحقوا يعني ابنها بأقرب الناس شبها بها، ومنها المجموعة من الرجال يدخلون على المرأة، مجموعة من الرجال يدخلون على المرأة ثم إذا ولدت جمعتهم جميعا لا تخلف منهم أحد، ثم قالت هذا هو ابنك يا فلان، ومنها نكاح الاستبضاع، كان الرجل إذا أراد نجابة الولد أرسل امرأته إلى رجل من أهل النجدة ومن أهل الشهامة يقول لها اذهبي تستبضعي منه، فتذهب تمكث عنده الأيام حتى تحمل ثم تعود إلى زوجها. هذا كان في المجتمع العربي، يعني كان هذا النوع في المجتمع العربي. مع ذلك لما جاء الإسلام نهى أول ما نهى مع توحيد الله تبارك وتعالى عن هذه الفاحشة. وفي حديث حديث أبي سفيان أنه لما سأله هرقل بما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فهذا أمر النبي والناس في مكة، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فجاء الأمر بالعفة والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى قبل، ولذلك جاء التشريع بالعقوبة المناسبة لوضع المسلمين وهم في مكة كقول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان قبل أن يستطيع المسلمون تنفيذ الحدود، واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم بعد ذلك لما تمكن المسلمون أنزل الله تبارك وتعالى عقوبة رادعة شديدة للزنا، بل عقوبة الزنا أشد من عقوبة القتل، فإن القتل فيه القصاص، وأما الزنا للمحصن ففيه أشنع قتلة وهي القتل رجما. فنزل قول الله تبارك وتعالى، لما نزل قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النور، إن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أقول لما نزلت هذه الآيات قال النبي خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، يشير النبي إلى الآية التي أو يجعل الله لهن سبيلا، قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فجاء نزل حكم الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وأقول هذا الحكم الذي نزل العقوبة الدنيوية هي أشد عقوبة يمكن أن تكون على جريمة، لا جريمة في الإسلام لها عقوبة كعقوبة الزنا، عقوبة دنيوية وهو الرجم، فإن السرقة فيها القطع، فيها قطع يد، قطع الطريق مع القتل فيه قطع اليد وقطع الرجل، أشد من هذا الرجم، أشد من هذا، لأن الرجم أشد من هذا، إنما هو قتل بالحجار، وهذا أعظم نكال ممكن أن يكون وشر قتلة ممكن أن يقتلها يعني إنسان. فجعل الله تبارك وتعالى له هذه العقوبة في الدنيا. أما العقوبة في الأخرى فشر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا النبي التي رآها ورؤيا النبي حق، قال ومررت، أي في رؤياه لما قال له قال أتاني ليلة آت من ربي فقال لي انطلق، يقول فانطلقت معها. رأى النبي في هذا يعني أمور غريبة، منها يقول ومررنا على رجال ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من فوقهم، فإذا أتاهم اللهب صعدوا حتى كأنهم يريدوا أن يخرجوا، ضوضوا ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء من الصراخ، ثم إذا خفت اللهب يعني نزلوا مع الضوء. فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق. ثم بعد ذلك لما فسروا له قالوا له هؤلاء يعني الذين يعذبون على هذا النحو عراة رجالا ونساء، قال هم الزناة والزواني من أمتي. هذه عقوبة، وهذه عقوبة حق، فالزاني يعذب في النار عذاب مثل هذا، وقد جاء في الأحاديث صور شديدة جدا من صور العذاب للزنا. الزنا كله جريمة، ولكنه يعظم بأمور، فأعظم الزنا الزنا بالمحارم، أعظم الزنا الزنا بالمحارم، وأحرم المحارم الأم. فالزنا بالأم أكبر أنواع هذه الجريمة، ثم من دون الأم من المحرم كالأخت والعم والخالة ونحوها، ثم الزنا بحلة الجار، لأن الجار له حق مثل حقوق المحرم، كما جاء التوصية بالمحارم وصلة الأرحام جاء التوصية بالجار. وقد سمعتم حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سأله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، فقلت إن هذا العظيم، ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه، قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. ثم من يعظم الزنا بالزنا بالمغيب، بالزنا بالمغيبة يعني من زوجها غائب، فهذا الزنا فيها أكبر من غيره من زوجها حاضر. ثم وأكبر من هذا الزنا بنساء المجاهدين، فإن من زنى بامرأة مجاهد انتصب له يوم القيامة حتى يأخذ حقه منه. واحد يجاهد في سبيل الله ثم يأتي آخر يخونه في أهله، هذا يوم القيامة يقول له هذا ينصبه له، يقول له خذ حقك منه، يأخذ حقه منه يوم القيامة. فهذا من أعظم الجرائم، أن يفجر مسلم بامرأة مجاهد يجاهد في سبيله، وتحته امرأة مغيبة يعني زوجها غائب في أي صورة من صور الغياب في تجارة أو في غيرها، فهذا كذلك يعني أمر عظيم. ثم يعظم الزنا كذلك بالزنا ممن لا حاجة له إليه وهو الشيخ، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهؤلاء الثلاثة لا داعي عندهم لفعل ما يفعلونه من الإثم والمعصية، وذلك أنه لا حاجة عنده، فالشيخ لا حاجة له يعني في الزنا، وقد جاء دون الشيخ أشيمط زان، والأشيمط الشمط هو ظهور الشيب في الشعر، إذا ظهر بدء الشيب يظهر في الشعر فهذا الشمط، والشيب نذير، والشيب نذير كما في قول الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال كثير من أهل العلم الشيب نذير ينذرك بقرب الأجل، أن أجلك قد اقترب، وهذا بياض شعرك إنما هو نذير من الله تبارك وتعالى لك، ينذرك أنك تستعد للرحيل، فإن هذه بداية يعني بداية ظهور النهاية. فقال النبي أشيمط زان لا حاجة، وملك كذاب لا حاجة للملك أن يكذب، وعائل مستكبر لا حاجة للعائل الفقير أن يكون متكبرا متعجرفا، فإذا كان فقير ومتعجرف فهذا لا حاجة له فيه، فإذا هو يتكلف يعني هؤلاء يتكلفون هذا الأمر ويفعلونه دعاء، هذا داعي يعني يفعل هذا مما لا حاجة له فيه، فيعظم الزنا بها، يعظم الزنا الزنا من الكبير غير الزنا من الصغير، وإن كان الزنا كله فاحشة. فالزنا كله فحش. فهذه الجريمة صهر الله تبارك وتعالى يعني مجتمعاتنا وأنفسنا وبيوتنا منها، جريمة عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يفشو آخر الزمان، إن كانت انتشرت في الناس بصورة ما في السابق فإنها تعم وتطم في آخر الزمان هي والقتل، حتى يكون شرار الخلق يجمعون شرار الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان، قال يكثر الجهل ويقل العلم، يرفع العلم ويقل الجهل، ويفسد الزنا ويكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل 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 القتل. فهذا من فعل شرار الخلق في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، إلا على شرار الخلق، قوم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فلذلك تفشو فيهم هذه الجرائم الثلاث اللي هي أكبر جرائم: الشرك بالله تبارك وتعالى، ونسيان الرب جل وعلا، القتل والزنا. فهذه من كبريات الإثم، ولا شك أن هذه الجريمة جريمة يعني فتنتها عظيم، كما قال النبي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال. يقول هذه أعظم الفتن، أعظم الفتن التي تركتها بعدي والتي تكون بعدي، يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نحن نعيشها للأسف، أنه في هذا العصر نحن نعيشها. منذ أن تخلت أوروبا عن النصرانية، النصرانية كان فيها عفة، كان فيها عفة، وكانت الشعوب النصرانية مع يعني كفرها بالله وشركها بالله إلا أنهم كانوا كذلك من أهل العفة. فالحجاب كان في فرنسا إلى قبل 120 سنة فقط كان الحجاب عام، وكان النصارى بوجه عام يأخذون العفة، فإن الإنجيل الذي بين أيديهم يأمرهم بالعفة، كقول المنسوب إلى عيسى في الإنجيل إن كانت عينك تؤثرك فاقلعها وألقها عنك، فخير لك أن تعيش بلا عين من أن تلقى في النار. هذا من كلام المسيح عليه السلام الذي ينسبونه في الإنجيل، إن كانت عينك تعثرك، يعني إذا كانت عينك هذه حتخليك تعثر وتذهب إلى النار، لا، اقلعها وألقها عنك، فخير لك أن تعيش بلا عين من أن تلقى في النار. ولكن لما غلب اللادينيون الذين لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بأنهم موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى، أصبح من المنطقي عندهم ومن الطبيعي لماذا يحرم نفسه من أمر هو في متناول يده. ثم قامت بعد ذلك الأفكار اللادينية العلمانية من ناس مجرمين من أمثال فرويد المجرم الذي يقول بأن الإنسان قد جعل لنفسه تقاليد وقيود تمنعه من هذا الأمر. يقول لماذا لا يمارس يعني ما يسمى الزنا، وإنما العلاقة بين رجل المرأة كما نمارس الطعام والشراب واللباس وسائر المباحات. ويقول الإنسان هو وحده الشقي في هذه الأرض لأنه جعل من التقاليد ومن الدين ومن العادات قيود تمنعه من هذا الأمر. وهذه يعني خلاص، هذه أصبحت هي القانون والنظام والعقيدة التي سرت يعني في أوروبا، ومنها يعني غطوا العالم بفسقهم وفجورهم وجعلهم أن الزنا من الحريات الشخصية ومن المباحات. وزادوا طبعا في هذا الوقت الآن ما أصبح الزنا بل الشذوذ في هذه العلاقة بين رجل ورجل وبين رجل وامرأة وبين رجل وحيوان وبين امرأة وحيوان، أصبح هذه الآن كذلك من المباحات، بل تتبنى اليوم هيئة الأمم المتحدة أن تجعل هذا أمر تشريع مباح، وأن من يقف أمام هذا المباح فتأتيه بقى الصوت الأمريكية وصوت الأمم المتحدة بقطع العلاقات عنه وبالحصار الاقتصادي وبي وبي وبي. وقد قرأتم في المؤتمرات التي عقدت تحت هذه المنظمة الكافرة الفاجرة منظمة الأمم المتحدة أن كل دولة تضع قوانين تحد من هذا الأمر يجب أن تعاقب، يعاقبها يعني القانون الدولي وتعاقبها الأمم لأنها وضعت قانون تحد من هذه الحريات الشخصية، وهي الزنا بكل أنواعه، الشذوذ الجنسي بكل أنواعه. نحن نعيش الفتنة يعني الفتنة الكاملة. طبعا الزنا هو ذنب لمن أتاه وهو يعلم أن الله قد حرمه وأنه مسؤول بين يدي الله عنه. هذا ذنب لا يخرجه من الدين والملة. لكن من أتاه وهو يحله فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. هذا لا يدخل بقى هنا في يعني في مسمى الذنب الذي هو دون الكفر والشرك، بل هذا أكبر من الكفر والشرك. من استحل الزنا أو من رآه حلال أو من رآه من الحريات الشخصية أو أنه يجوز لإنسان أن يفعله أو أنه لا ينبغي أن يعاقب من يفعل هذا ولا يجوز له أن يعاقب، هو كافر بالله تبارك وتعالى، خارج من الدين والإسلام، لم يؤمن بكلام الله تبارك وتعالى. بل من فعل هذا الزنا لغلبة الشهوة أو وهو يعتقد أن هذا جريمة وأن الله سائله عن هذا وأنه معاقب على هذا الأمر، هذه معصية، فهذه المعصية وفيها العقوبات التي سمعتموها. أما من استحل فقد من استحل كفر. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله، أمره بقتله وتخميس ماله، وذلك لأنه لم يؤمن بالتشريع، لأنه ما أمن بالتشريع أن الله سبحانه وتعالى حرمها، كما قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، فإن هذا كان حلال في العرب، كانت العرب تفعله، بعض الناس في المدينة وفي مكة وفي غيرها كانوا كان الابن الأكبر له أن يتزوج امرأة أبيه. فلما نزل هذا التشريع الله تبارك وتعالى يعني عافاهم مما سبق وألزمهم بالتشريع. فلما فعل هذا واحد من الناس أرسل له النبي من يقتله ويخمس ماله، يعني يقتله فتلة الكفار. فمن استحل الزنا كفر، وهذا يقتل كافرا ولا يقتل على أنه من المسلمين. فنحن أقول نحن نعيش الفتنة بكل أبعادها. أصبح الآن التشريع العام الأممي الذي يراد فرضه حتى على أمة الإسلام أن الزنا من الحريات الشخصية، وأنه لا يجوز التعرض لفاعله لا بلوم ولا بتأنيب ولا بتعذيب ولا بجريمة. وكل للأسف كل القوانين الأوروبية قد أجمعت على أن الزنا ليس جريمة، وإنما جريمته جعله جريمة فقط إذا كانت امرأة في 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 عصمة الزوج فتكون هي جريمة في حق الزوج، والزوج إذا تنازل عن حقه في أي وقت يشاء فتسقط الجريمة. وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، من اعتقد هذا كفر بالله تبارك وتعالى. بل الزنا جريمة في حق الله سبحانه وتعالى وليس في حق المخلوق فقط. نعم في حق المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء وقال له بايعك، لكن على الزنا لا. جاء شاب يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بايعك على الإسلام، لكن على الزنا قال أنا ما أستطيع أن أصبر على الزنا. فقال له النبي: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ يعني هل ترضى أن يعني أن أحد يزني بأمك أو بأختك؟ قال لا. قال كذلك فالناس لا يرضون. فأخبره النبي أن هذا عدوان كذلك على حق الآخرين، مش على هذا، يعني هو عدوان على حق الله وهو عدوان على حق الآخرين كذلك. فلا شك أن الزنا جريمة مركبة، هي عدوان على حق الآخرين. طبعا هو الزاني والزانية هي وافقته على فعله الخبيث، هو وافقته. الزنا غير الاقتصاد، فالزنا بالتراضي، يعني لا يسمى زنا إلا إذا كان بالتراضي، أما إذا كان بغصب فهذا أمر آخر، هذا من الفساد في الأرض وله عقوبة تختلف عن هذا، عقوبته القتل. هذا الغصب عقوبته القتل، سواء كان بكر سيد جامعها لم يجامعها، من اغتصب امرأة أو ضمها أو نحو ذلك، فهذا عقوبته القتل في الإسلام، ما هو زنا. أما الزنا إنه هو بالتراضي، يعني جريمة الزنا إنما هي أن تكون بتراضي، والعقوبة الدنيوية إنما تقام بالاعتراف أو بالشهادة. وقد ضيق الله تبارك وتعالى أمر الشهادة حتى لا تتخذ يعني سبيل، فأمر بأن يستشهد أربعة، لا بد من شهود أربعة يشهد الفعل نفسه. الشاهد أن هذه الجريمة تبقى جريمة لمن لم يستحلها، أما من استحلها فقد كفر بالله تبارك وتعالى. من قال هذا حلال أو هذا من الحريات الشخصية أو لا يجوز أن يعاقب من يفعلها أو أن هذا الفعل الذي يعاقب به العقوبة التي نزلت بالجلد وبالتشهير به، العقوبة مضاعفة، عقوبة بالجلد والتشهير، والتشهير هو الإعلان، ما يجلد في غرفة مغلقة، وإنما لابد أن يجلد في العراء وأن يشاهده الناس، كما قال تبارك وتعالى الزاني والزانية، الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فلا بد أن يكون بإعلان وبإشهار حتى يقبح يعني من يفعلها، فهذا لا يكون، لا تكون عقوبة سرية، هذا عقوبة وليس سرية، وإنما يجب أن تكون عقوبة علنية هنا، لأن من يعني حكم العقوبة كذلك هي الزجر والرجل، لأنه من رأى من يقام عليه الحد ارتدعه، ارتدع الرأي كذلك، وارتدع المخبر لما يخبر بأنه الذي فعل هذا عقب هذه العقوبة يرتدع كذلك. الشاهد أريد أن نفرق بين أن تكون هذه جريمة فاحشة وبين أن تكون كفر بالله تبارك وتعالى، كفر ناقل عن الملة، ينقل عن ملة الإسلام ويخلف صاحبه في النار. فمن فعلها معتقدا أن هذه جريمة، ومن اعتقد أن الزنا جريمة وأن العقوبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى حق وموافقة للذنب، فإن الله تبارك وتعالى لا يعاقب إلا عقوبة موافقة للذنب، قال جزاء الوفاق في كل شيء. أما من اعتقد أن العقوبة أكبر من الذنب وأن الذنب هذا لا يستحق هذه العقوبة، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، خارج من ملة الإسلام. أو من اعتقد أنها كما ذكرنا من الحرية الشخصية ونحو ذلك، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. الشاهد ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، حتى نفرق بين الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام وبين أن تكون الأمر معصية، هو في حدود المعصية التي ممكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى لمن جاء بها يوم القيامة، عند الله ما يخلو في النار، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، فقلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فقلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. فهذا الذي يموت على هذه الفاحشة لا شك أن مآله الجنة إذا كان من أهل لا إله إلا الله، وقد بينا أن من أهل لا إله إلا الله من أهل الصلاة، فإن الشفاعة لا تنال إلا أهل الصلاة، أما الذي ترك الصلاة فإن هذا لا تنال الشفاعة. لا تظن أن إنسان يترك الصلاة طيلة حياته تناله الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الزنا والسرقة إنما هي جريمة بحدود ما بين في أنه جريمة لمن يعتقد أنها جريمة ومن يؤمن بها، أما من آمن أو اعتقد أو مر على قلبه أنها ليست بجريمة فهذا مخلد في النار لا تنفعه لا إله إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، إذا كانت هذه جريمة على هذا النحو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فكما تعلمون نحن نعيش في وقت يعني هذه الغرب المادي النفعي عمم يعني هذه الجرائم على الناس، وأصبحت تأتيهم دواعيها من كل مكان، في الصحيفة الفاجرة، في النشرة الفاجرة، في الجريدة الفاجرة، في الشاشة الفاجرة، في الشوارع التي امتلأت بالفجور والعهر، في كل أنواع زج المرأة لتكون في كل مكان، لا تكاد تلتفت يمينا أو شمالا أو فوقك أو تحتك إلا رأيت المرأة الفاجرة يعني وجه أنت وإياها وجها لوجه. فالفتنة لا شك أنها، أقول من يعيش في مثل هذا الزمان تعظم هذه الفتنة، على المؤمنين ألا، ليس هذا بعذر، ليس هذا بعذر المؤمن أن ينزلق إلى الفاحشة. واعلموا أن الزنا ليس زنا الفرج فقط، بل هو كذلك زنا العين وزنا الشم وزنا الفم وزنا البطن، كل هذا من الزنا، أنواع من الزنا. فكل استمتاع بالمرأة التي لا تحل لك هذا زنا، نوع من الزنا، وإن كان لا يصل إلى زنا الفرد كما قال النبي: العين تزني وزناها النظر، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطن. فهذا كله أنواع من الزنا. فمن قال: لا والله أنا استمتع بالكلام مع المرأة وبحديثها وبالجلوس معها وبالاختلاط وشمرة يعني روائحها، كل هذا لا شك أنها ألوان من هذه الألوان، وعلى المؤمن أن يفر من كل هذه الألوان. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، النظرة، النظرة. وفي الحديث: يا علي لا تفلع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. لك الأولى إذا جت خطأ، إذا جت خطأ وفجأة، وعليك الثانية إذا نظرت النظرة الثانية، فهذه عليك، تحسب عليك وتكتب عليك يوم القيامة. فهذا ينبغي أن نستفيد. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يطهر أنفسنا وبيوتنا وأهلينا ومجتمعات المسلمين من هذه الجريمة الخبيثة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفره. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكرر.